الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. صلاة المسافر ما لم يجن مكثما. هذا الباب يذكر فيه الإمام مالك رحمه الله عن حكم المسافر إذا لم ينوي أن يمكث أو يستقر في مكان ما. فإذا كان مسافرا ونزل في مكان ما ولم يجن مكثا بل نيته أنه كلما وجد أمره أو وجد شأنه ارتحل، فإذا لم يجن نية هكذا فإن أهل العلم اختلفوا في المدة التي يترخص فيها برخص السفر ويقصر أو يقصر الصلاة. يقال أجمع الصائم الصيام والمسافر مكثا، أي عزم عليه ونواه. ويقال أجمعت أمري واجتمعت عليه، يعني عزمت عليه وقصدته. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. هذا عبد الله بن عمر يقول يصلي صلاة المسافر، يعني يقصر الصلاة، ما لم يجمع مكثا، ما لم ينوي أن يمكث في مكان ما، بل هو يريد أن يرحل إذا حصل له أمره. يقول وإن حبسني ذلك 12 ليلة، وإن أدى ذلك إلى أن أقصر صلاة 12 ليلة. فإذا لم يجمع المسافر أن يمكث في مكان ما من أماكن السفر بل نيته أن يرحل كلما انتهى قصده، فإنه يقصر الصلاة. لكن اختلفوا في المدة التي يقصر الصلاة فيها. وهنا عن عبد الله بن عمر أنه يقصر الصلاة إلى 12 ليلة. فإذا لم يجمع مكثا وزاد مدة مقامه في ذلك المكان فماذا يصنع؟ يظهر من مذهب عبد الله بن عمر أن أقصى المدة التي يترخص فيها برخص السفر هي 12 ليلة. يقول أبو عمر: لا أعلم خلافا أن المسافر لا يلزمه التمام ما دام مسافرا إلا أن ينوي الإقامة في مكان من سفره ويجمع نيته على ذلك. واختلف أهل العلم في المدة التي إذا نوى المسافر أن يقيمها لزمه الإتمام، وسنذكر ما رووه فيه من ذلك وما نقلوه من الآثار في الباب بعد هذا. وليس في حديث ابن عمر المتقدم في هذا الباب ذكر المقام في مكة أو غيرها. كلما مكث في مكان وهو يريد أن يرحل منه فإنه يجمع أو يقصر 12 ليلة. الحديث الذي بعده قال مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. هذا الأثر أيضا فيه أن عبد الله بن عمر مكة أقام بمكة 10 ليال، ومكة هي الدار التي هاجر منها، ولم ينوي أن يمكث فيها أو أن يقيم فيها حتى لا تبطل هجرته. فكان إذا كان في مكة فنيته أن لا يمكث فيها وأن لا يستقر فيها بل يرجع إلى دار هجرته. يقول إنه مكة أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة فيها إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. فإذا كان يصلي وحده في المسجد أو في البيت فإنه يقصر أو كان يقصر صلاة في هذه المدة كلها، لكن إذا صلى وراء إمام مقيم يتم الصلاة، فإن السنة أن يتم الصلاة وراءه ما دام أنه يقتدى بمن يتم الصلاة. يقول الحديث الثاني: دل فيه إقامته بمكة عشرا يقصر الصلاة، وابن عمر رجل من المهاجرين الذين افترض أنهم شهدوا البيعة التي بايعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المقام معه بالمدينة، وأن لا يتخذوا مكة وطنا وأن يهجروها، ومن كانت هذه حاله ومقامه بمكة ليس بنية إقامة. ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر بعده لأهل مكة: أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. وكان دأب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين في إذا كانوا في مكة أنهم يقصرون صلاة ولا ينهون أن يمكثوا في مكة التي هاجروا منها حتى لا تبطل هجرتهم. صلاة المسافر إذا أجمع مكثاً، وهذه أو هذا التبويب خلاف التبويب السابق. وهنا إذا أراد أن يمكث في مكان ما ونوى أن يجلس فيه فترة وهو صائر في طريقه، فما هي المدة التي يقصر الصلاة فيها؟ قال مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليه. هذا الحديث، هذا الأثر رواه الإمام مالك عن شيخه عطاء الخراساني، وقالوا هو عطاء بن عبد الله الخراساني، وهو مولى المهلب بن أبي صفرة، يكنى أبا عثمان، هو صاحب مراسيل، وكان نزل الشام، وكان من العباد، كان يقوم في الليل في بلد الروم فينادي في خبائه: يا يزيد بن زيد وعبد الرحمن بن زيد ويا هشام بن القاس ويا فلان ويا فلان، يعني من كان حوله ومعه: قوموا فإن قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من مقطعات الحديد وشراب الصديد. رحمه الله، كان إلى جانب كونه محدثا كان من العباد الزهاد الذين كانوا يقيمون أو يقومون في الليل ويبتدوا الناس ويدعو الناس إلى هذا التهجد وإحياء الليل. وكان يقول في آخر كلمته: النجاء النجاء، يعني فروا من عذاب الله سبحانه وتعالى إلى هذه الصلوات والتهجدات في الليل. مات سنة 133 ودفن في بيت المقدس. أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر، هذا أجمع على أن يمكث، لكن الأول لم يجمع أو لم ينوي أن يمكث، فهذاك كانت نيته أن يرحل كلما وجد غرضه، وهذا نوى وعزم أن يمكث في هذا المكان فترة ما، أربعة أو خمسة أو أكثر أو أقل، فهذا يخالف الأول، لأن هذا نوى أن يمكث وأن يجلس وأن يقيم. فاختلفوا، ففي هذا الأثر أن الإنسان إذا نوى أن يمكث في مكان ما وهو لا يزال على جناح السفر، إذا نوى أن يمكث في مكان ما أربعة أيام فإنه يتم الصلاة ويخرج بهذا عن الترخص برخص السفر. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليه. يعني ابن مالك يرجح هذا القول ويذهب إلى مذهب سعيد بن المسيب رحمه الله. قال أبو عمر: اختلف العلماء في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لازمه إتمام صلاته، فذهب مالك إلى ما ذكره في هذا الباب عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب، وقال في موطئه: إنه أحب ما سمع إليه في ذلك. فدل ذلك على سماعه الاختلاف في ذلك. قال أبو عمر: وإلى هذا ذهب الشافعي، وهو قوله وقول أصحابه، وبه قال أبو ثور وداود. قال: وخالفه في ذلك بعض أهل الظاهر. قال الشافعي: إذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع 4 أيام بلياليهم أتم الصلاة، ولا يحسب في ذلك يوم نزوله ولا يوم ضعنه. وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعي ومالك. إذن سعيد بن المسيب وغيره من أهل العلم، منهم الإمام مالك والإمام الشافعي، يرون أن المدار على 4 أيام، فمن نوى أن يقيم في مكان ما 4 أيام أو أكثر من ذلك غير أنه لا يحسب يوم دخوله ولا يوم خروجه، فإنه يتم الصلاة ما دامت نيته أن يمكث أو يقيم 4 أيام. قال أبو عمر: والحجة لمالك والشافعي وأبي ثور ومن قال بقولهم في هذه المسألة حديث العلاء بن الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للمهاجر المقام 3 أيام بمكة بعد قضاء نسكه. هذا الحديث يدل على أن المهاجر لا يمكث بعد نهاية الحج أكثر من 3 أيام، ومعنى ذلك أنه في هذه 3 لا يزال مسافرا ولا يزال ينطلق عليه أنه مسافر. ومعناه أيضا أنه إذا مكث 4 فما فوقها فإنه قد فارق حكم السفر وأصبح من المقيمين في مكة. يقول: ومعلوم أن مكة لا يجوز للمهاجرين أن يتخذها دار إقامة، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 3 أيام لمن نوى إقامتها لحاجة ليست بإقامة يخرج فيها الذي نواها عن حكم المسافر، وأن حكمها حكم السفر لا حكم الإقامة. فوجب بهذا أن يكون من لوى المقام أكثر من 3 فهو مقيم، ومن كان مقيما لزمه الإتمام. ومعلوم أن أول منزلة بعد 3 4، ويعبد هذا أيضا أن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه: لا يبقين دينان بأرض العرب، وأمر بإخراج يهود الحجاز لم يجعل لهم غير مقام 3 أيام إن أمر بإخراجه، فكانت عنده مدة 3 أيام إقامة فلا إقامة. فهذا حديث العلاء بن الحضرمي وأثر عمر، حيث حدد لليهود الذين أراد أن يجنيهم من المدينة أجلهم 3 أيام، وقال لهم: لكم أن تنفذوا 3 أيام تستعدون للسفر وتجمعون أغراضكم. ومعنى ذلك أن أكثر من 3 إقامة وليسوا من أهل الإقامة في المدينة، لأنهم أجلوا في زمن عمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في أرض العرب دينان. كان بعض النصارى يحتج ويقول: أيها المسلمون، لكم مساجد في مشارق الأرض ومغاربها، في أرض النصارى وفي غير أرضها، وما لكم لا تسمحون أن نبني كنائس في جزيرة العرب؟ أليس هذا من العنصرية والتعصب؟ فقالوا لهم: الجزيرة العربية بمثابة مسجد، ولا يمكن أن يبنى في داخل المسجد كنيسة. قال يحيى: وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم. هذا الأسير الذي أسره أعداؤه ومكث في أيديه، فإنه بمثابة المقيم، كأنه ماكث معهم. يقول: مثل صلاة المقيم، لكن إذا سافر مع الذين أسروه فإنه يقصر كما يقصرون. وهذه المسألة فيها أقوال كثيرة، وقد تعرضنا فيما سبق إلى هذه الأقوال الكثيرة في ما فت على عشر، ولكن يظهر أن هذا القول الذي ذهب إليه الإمام مالك وإمام الشافعي أحوط في هذه المسألة. صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. المسافر إذا كان إماما يصلي بقوم مقيمين، كيف يصنع هؤلاء المقيمون الذين يصلون خلف هذا الإمام المسافر؟ أو كان وراء إمام، أو كان المسافر وراء مقيم يتم صلاته، كيف يصنع هؤلاء وهؤلاء؟ قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإنا قوم صخر. هذه السنة إذا كان المسافر إماما واقتدى به مقيمون، كما اقتدى بعمر رضي الله عنه أهل مكة وهو مسافر، فإن المسافر يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يقول لمن خلفه من المقيمين: أتموا صلاتكم، فإنا قوم صفر. هذه هي السنة فيما إذا صلى وراء الإمام المسافر المقيمون. يقول أبو عمر: وفي هذا الحديث من الفقه ما كان عليه المهاجرون من الاهتمام بأمر الهجرة وحفظها، فإنهم كانوا يحترزون جدا أن يمكثوا في مكة ويحسبوا من أهلها المقيمين، وأن أهل مكة لما أمروا بالهجرة عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذها أحد منهم بعد ذلك دار إقامة. كل المهاجرين الذين هاجروا من مكة لم يتخذوها دار إقامة، إلا أن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس مكث في مكة، وتوفي عبد الله بن عمر في مكة، وذهب عبد الله بن عباس إلى الطائف وتوفي في الطائف بعد أن ترك مكة. وكان من قدم منهم إلى الحج لا ينوي إقامة، وكان يصلي صلاة المسافر حتى يخرج. وفيه أن المسافر يؤم المقيمين لا خلاف عليه بينهم، في أن المسافر إذا صلى بالمقيمين ركعتين وسلم قاموا فأتموا أربعا لأنفسهم أفرادا، كل واحد يتم صلاته فردا أربعا. يقول: وأما صلاة المقيم بالمسافر فيأتي ذكرها بعد هذا. وفيه أن الإمام إذا سلم في موضع من الصلاة يجوز له فيه السلام، لم يضر المأمومين ما تكلم به إليه بعد السلام. هذا السلام الذي تكلم به الإمام لا يجلب سهوا لمن صلى خلفه، لأنه انتهت العلاقة والاقتداء بين هذا الإمام وبين من خلفه. وفيه ما كان عليه عمر من تعليم رعيته ما يجب عليهم من أمر دينه، وهذا الذي خاطب به عمر رضي الله عنه أهل مكة من إتمام الصلاة امتثل فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم صنع ذلك بمكة أيضا. عن أبي نضرة قال: مر بنا عمران بن قصي في مجلسنا فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وحججت معه فلم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة، واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وبيت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعا فإنا صفر. ذكر أبو عمر أن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حصل فيها خلاف طويل في المدة التي مكث فيها، ففي هذه الرواية 18 وفي غيرها أقل من هذا العدد وأكثر من هذا العدد أيضا. قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك أيضا. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. هذا عبد الله بن عمر كان هكذا دأبه، إذا صلى وراء الإمام بمكة أو بمنى فإنه يتم الصلاة ويصلي خلفه أربعا، كما أتم عثمان بمكة بمنى فإنه إذا صلى وراءه صلى أربعا، إذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال: يا عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان وصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. هذا رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، وقالوا هو صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، وأبوه عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف قتل مع عبد الله بن الزبير في يوم واحد، ثم انتقل صفوان هذا إلى المدينة فكان من أهل المدينة. ولما كان صفوان في مكة وزاره عبد الله بن عمر صلى عبد الله بن عمر ركعتين في مكة، صلى إماما زار صفوان بن عبد الله بن صفوان وصلى عبد الله إماما ركعتين، يقول صفوان: فقمنا بعد أن صلى مع عبد الله من الركعتين فأتممنا صلاتنا، وهي السنة. ما عزم على أن يمكث في تبوك مدة معينة، وإنما كان يرجع حسب الحرب، إذا انتهى الحرب رجع، وإذا احتاج إلى أن ينفث فترة جلس فيها، فلم يحدد المدة التي يريد أن ينفث فيها في تبوك. وإذا لم تكن هناك نية إقامة وعزم على الإقامة فإنها لم يختلف في هذا، كما ثبت هنا وذكر أبو عمر أكثر من 10 أقوال، وأكثر مدة كما سبق يعني أكثر من 10 سنين، كان بعضهم يقول إذا مكثت 10 سنين وكل يوم تريد أن ترحل فإنك تقصر سنة، ولو مكث 4 سنين أو 5 أو 20 يوما أو أكثر أو أقل من ذلك ونيته أن يذهب ويرجع إذا انتهت حاجته، فإنهم اختلفوا في هذا يعني. و19 من ضمن الأقوال التي اختلف فيها أهل العلم في مثل هذه الحالة. قال أبو عمر: وهذا على ما ذكرت لك في هذا الباب أنه الاختلاف علمته فيه وحسبك بذلك سنة وإجماعا وحديثا، يعني أن المقيم إذا صلى خلف الإمام المسافر فإن أهل العلم لم يختلفوا في هذا، وأن هؤلاء يتمون صلاتهم بعد أن ينصرف الإمام المسافر. يقول وحسبك بذلك سنة وإجماعا وحديثا، حصل فيها هذا الاتفاق، فيه اجماع وفيه احاديث. صلاة النافلة في السفر بالنهار والصلاة على الدابة، هذا الباب يذكر فيه الإمام مالك الآثار والأحاديث التي وردت في النافلة في السفر في النهار. إذا كان الإنسان مسافر يريد أن يتنفل في النهار وهو مسافر، ما حكمه؟ هل يسن له أن يتنفل ويصلي الرواتب وغيرها؟ أما في الليل فلم يختلفوا في أن المسافر يصلي في الليل ما شاء من النوافل، وإنما الخلاف في النهار. وكذلك أيضا الصلاة على الدابة في النافلة. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجه. هذا الحديث هو من أحاديث هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها. فإذا كان عبد الله بن عمر مسافرا فإنه ما كان يتنفل أو يتطوع في النهار لا الرواتب ولا غيرها، ما كان يصلي قبل الفرائض شيئا ولا بعدها شيئا إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي في الليل، فإن صلاة الليل تخالف صلاة النهار بالنسبة للمسافر، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حسب ما تيسر له، إن كان نازلا صلى على الأرض، وإن كان راكبا على حماره أو دابته صلى عليه يومئ بركوعه وسجوده حيث توجه. طيب، الأثر الذي بعده قال مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. هؤلاء من فقهاء المدينة، بلغ الإمام مالك أن هؤلاء كانوا يتنفلون في السفر، وهذا التنفل مطلق، ويحتمل أنهم كانوا يتنفلون في النهار أيضا. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك في الليل والنهار. هذا الإمام مالك لما سئل عن النافلة في السفر قال لا بأس بذلك بالليل والنهار. وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. هذا الإمام مالك يقول كله لا بأس به، فإنه قد بلغه أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. الأثر الذي بعده قال مالك بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر ولا ينكر عليه. بلغ الإمام مالك أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو يتنفل في السفر، وعبد الله لا ينكر عليه ولا يرد عليه. قال أبو عمر يظهر أن هذه النسخة فيها بلغني أن عبد الله بن عمر، وهي أدق من النسخ. طيب، يقول أبو عمر هذا الخبر وهو خبر أن عبد الله بن عمر ما كان ينكر على ابنه عبيد الله في التنقل في السفر، يقول خلاف ما روي عن عبد الله بن عمر، خلاف ما روي عن والده، كان يقول لو تنفلت في السفر لأتممت، إلا أن ابن عمر قد احتج لفعله ذلك بما نذكره عنه بعض في هذا الباب. قال أبو عمر: وهذه الآثار كلها دالة على أن الإنسان مخير في النافلة وفي صلاة السنن الركعتين قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب، إن شاء فعل ذلك فحصل على ثوابه، وإن شاء قصر عنه. ومعلوم أن المرء مخير في فعل النافلة في الحضر وكيف في السفر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل في السفر وفيه أسوة حسنة. ذكر وعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر. يقول هنا عن أبي بصرة عن البراء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرة فما رأيته يترك ركعتين قبل الظهر. ثم ذكر الحديث الطويل عن عبد الله بن عمر وموقفه مع من كان يتنفل بعد الفرائض. يقول العمري: كنت مع ابن عمر في سفر فصلى بنا ركعتين ثم انصرف إلى خشبة رحله فاتكأ عليها فرأى قوما وراءه قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: قلت يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزد على ركعتين حتى مضى، ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين، ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذا عبد الله بن عمر كان يرى أنه لا ينبغي للمرء المسافر أن يتنفل في النهار، سواء كانت نوافل الرواتب أو النوافل المطلقة. قال أبو عمر: هذا المعنى محفوظ عن ابن عمر من وجوه، وقد رويت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما تنفل في السفر، وأنه كان لا يرتحل من منزله ينزله حتى يصلي ركعتين، وأهل العلم لا يرون بالنافلة في السفر بأسا كما قال مالك رحمه الله. قال يحيى: سئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. وفي قوله بعض أهل العلم دليل على أن منهم من كان لا يتنفل في السفر، وذلك كله على ما وصفنا وبالله التوفيق. وقد تقدم عن ابن عباس أنه كان يأمر بالنافلة في السفر ويقول: فما يتنفل في الحضر بعد الأربع، وكذلك يتنفل في السفر بعد ركعتين. هذا عبد الله بن عباس خالف عبد الله بن عمر. وقد بوب الإمام أبو بكر بن خزيمة قال: باب التطوع بالنهار للمسافر خلاف مذهب من كره التطوع للمسافر بالنهار. هذا باب عقده. باب التطوع بالنهار للمسافر خلاف مذهب من كره التطوع للمسافر بالنهار. ثم أورد حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الضحى 8 ركعات. ثم أورد حديثا عن أبي هريرة قال: أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل إنسان برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فغفلنا أو فغفلنا. قال: فدعا بماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة في النهار. ثم قال أبو أبو بكر بن خزيمة إلا أن هذا من الجنس الذي نقول إنه لا يجوز أن يحتج بالإنكار على الإثبات، وأن ابن عمر وإن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم متطوعا في السفر فقد رآه غيره يصلي متطوعا في السفر، والحكم لمن يخبر برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا لمن يره. هذه مسألة قد بينتها في غير هذا الموضع من كتبنا. إذن ابن عمر يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان وهو يصلي أربعا، إنما كانوا يعني إنما كانوا يصلون الفرائض مقصورة وما كانوا يتنفلون. فذكر أن غيره من الصحابة رآه يتنفل في السفر، ومن أثبت حجة على من أنكر، فإن عبد الله بن عمر إذا أنكر فهناك من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتنفل. وقد قال أبو بكر بن المنذر إن جميع الصحابة وفيهم الخلفاء الأربعة كانوا يرون أنه لا بأس للمسافر أن يتنفل في النهار الراتبة وغيرها، إلا أنه ينبغي أحيانا أن يترك التنفل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر عبد الله بن عمر أنه كان يترك النوافل وأحيانا يفعل، فينبغي مراعاة لما روى عبد الله بن عمر ولما روى غيره أن يتنفل ويصلي الرواتب أحيانا وأحيانا يترك ذلك. هذه هي الخلاصة في هذه المسألة. الحديث الذي بعده، قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متجه متوجه إلى خيبر. هذه هي شواهد القطعة الثانية من الباب، حيث كان في الباب والصلاة على الدابة. ففي هذا الحديث الذي رواه عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. طيب، قال أبو عمر وهو حديث انفرد بذكر الحمار فيه عمرو بن يحيى، سائر الرواة يقولون يصلي على راحلته، لكن عمرو بن يحيى انفرد بهذه اللحظة يصلي وهو على حمار. قال أبو عمر هذا في التطوع دون الفريضة بإجماع من العلماء لا تنازع بينهم في ذلك، فأغنانا إجماعهم عن الاستدلال على ما وصفنا، وقد ذكرنا الآثار الدالة على ذلك في جامع الذي بنا. قال النسائي لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمار، وإنما يقولون على راحلته، يعني سائر الرواة يقولون بدلا من هذه الكلمة يصلي على راحلته. قال أبو عمر وأما قول النسائي إن عمرو بن يحيى انفرد بقوله على حمار فإنما أراد في حديث ابن عمر، إلا أنه فإنه لا يعرف في حديث ابن عمر إلا على راحلته. ففي حديث عبد الله بن عمر المشهور أنه قال يصلي على راحلته، وعمرو بن يحيى وحده هو الذي أتى بهذه اللفظة قال يصلي وهو على حمار. طيب، يقول أبو عمر هذا الحديث صحيح من جهة الإسناد، روي عن ابن عمر من وجوه، وروي عن جابر من وجوه، وروي عن أنس أيضا من وجوه، وتلقاه العلماء من السلف والخلف بالعمل والقبول في جملته، إلا أنهم اختلفوا في بعض معانيه، فالذي أجمعوا عليه منه أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه أو في مثله صلاة أن يصلي التطوع على دابته وراحلته حيثما توجهت به، يوهم إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع، ويتشهد ويسلم وهو جالس على دابته وفي محمله. إذا الإنسان إذا كان مسافرا سفرا تقصر فيه صلاته، فإنه يجوز له بالإجماع أن يصلي على دابته يوهم في ركوعه وسجوده ويتشهد ويسلم. يقول: إلا أن منهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلي صلاته على دابته في تطوعه إلى القبلة ويحرم بها وهو مستقبل القبلة، ثم لا يبالي حيث توجهت به حيث توجهت به. إلا أن بعض أهل العلم يقول: ينبغي للإنسان أن يوجه دابته إلى جهة القبلة فيحرم ويدخل بالصلاة، ثم ينحرف فيذهب أينما يريد ولا يبالي بذلك بعد أن أحرم وهو مستقبل للقبلة. قالوا: منهم من لم يستحب ذلك، وقال: كما يجوز له أن يكون في سائر الصلاة إلى غير القبلة فكذلك افتتاحه لها، لأنه لو كان في الأرض لم يجوز له الانحراف عن القبلة عامدا وهو بها عالم في شيء من الصلاة. وقال طائفة أخرى: ليس عليه أن يستقبل في ابتداء صلاته القبلة، بل يجوز له أن يحرم وهو مستدبر من قبلته ولا بأس بذلك. ومن استطاع أن يوجه دابته إلى القبلة ويحرم فبها ونعمت، ومن لا يستطيع فلا بأس أن يحرم حيث توجه به راحلته. يقول: من استحب الافتتاح النافلة على الدابة إلى القبلة، حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه لدابته. وقال أحمد وأبو ثور: هكذا ينبغي أن يفعل من تنقل على راحلته في السفر. طيب، مسألة أخرى، وهي: هذا سفر طويل أجمع العلماء فيه على مشروعية التنفل على الدواب، لكن السفر القصير هل يجوز فيه التنفل على الدواب؟ أو أيضا من كان في المدن وأراد مثلا أن يذهب إلى مقبيس أو مثلا يصلي فوق سيارته. يقول: اختلف الفقهاء في المسافر سفرا لا تقصر في مثله صلاة، هل له أن يتنفل على راحلته ودابته أم لا؟ فقال مالك وأصحابه والثوري: لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثل الصلاة. وحجتهم في ذلك أن الأسفار التي قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يتطوع فيها على راحلته كانت مما تقصر فيه الصلاة، فالواجب أن لا يصلي إلى غير القبلة إلا في الحال التي وردت بها السنة لا تتعدى. كان إمام مالك وأصحابه يرون أن هذا خاص بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، وأما السفر القصير فلا تصلى على الدواب أبدا. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي والليث بن سعد بن داود بن علي: يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفر، وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر. وحجتهم أن الآثار في هذا الباب ليس في شيء منها تخصيص سفر لسفر، وكل سفر جائز ذلك فيه إلا أن يخص شيء من الأسفار بما يجب التسليم له. إذن الإمام الشافعي وجماعة يقولون: السفر القصير والطويل كله على حد سواء في مشروعية الصلاة في النوافل فوق الدواب، لو أراد واحد منهم إلى أبوي مثلا في قريب. وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماشي حاضرا كان أو مسافرا، هذا زاد الحدود من جعفر الطبري. قال يجوز لكل راكب وماشي حاضرا كان أو مسافرا أن يتنفل على دابته وراحلته وعلى رجليه. وحكى بعض أصحاب الشافعية أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر والسفر. قال الأثر عن قيل لأحمد بن حنبل الصلاة على الدابة في الحضر، فقال أما في السفر فقد سمعنا، وما سمعت في الحضر. ما سمعت. طيب، إذن السفر القصير لا بأس به أيضا، وكذلك من كان في المدن وأراد أن يتنفل ولم يستطع أن ينزل فلا بأس أيضا. طيب، الحديث الذي بعده، قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. ففي هذا الحديث أي كان يصلي على راحلته، وقد قال عمرو بن يحيى وهو على حمار. إذن أغلب ألفاظ حديث عبد الله بن عمر أنه كان يصلي على راحلته. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في سفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال رأيت أنس بن مالك في سفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة. يصلي في سفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. هو من وقر السجود ولا يضع وجهه على الدابة. لكن هنا يقول أبو عمر قال أبو يوسف القاضي يصلي في مصر على الدابة بالإيماء. وحديث يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يملئ الإيماء. قال أبو يوسف يروي عن يحيى بن سعيد أن هذه القصة ليست في السفر وإنما كانت في طوارئ المدينة. لكن ضعف هذه الرواية أبو عمر قال ذكر مالك هذا الحديث عن أنس ولم يقل فيه في أزقة المدينة بل قال فيه رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار متوجها إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. ولم يروه عن يحيى بن سعيد أحد يقاس بماله. كان أبو يوسف لا يقاس بماله. أبو يوسف يقول كان في أزقة المدينة ومالك يقول في سفر وكلاهما يروي عن يحيى بن سعيد. لكن يقول أبو عمر لا يقاس مالك بغيره. رواية أبي يوسف القاضي لم فيها شيء. والصحيح أن أنس بن مالك كان يصلي مسافرا وهو إلى غير القبلة. يقول وقد قال فيه في السفر فبطل بذلك قول من قال في أزقة المدينة يريد الحضر. لكن الأثر الصحيح أنه كان في غير المدينة. لكن ما دام أنه ورد مطلقا أو عموما أنه كان يصلي على الرواحل ولم يكن هناك تخصيص بالقول بأن هذا خاص بالسفر القصير أو الطويل أو بالسفر وليس بالحضر فلا بأس استنادا إلى قول الطبري إذا صلى على دابة أو سيارة في داخل المدينة ولم يستطع أن ينزل لسبب ما فإنه لا بأس بذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.